بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 86 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب التعبير من هذا المختصر، ومع الجزء الخامس من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، ومع الحديث التاسع من أحاديث هذا المختصر أو هذا الكتاب، كتاب التعبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا حديث عظيم اشتمل على ثلاثة أحكام. أولها الكذب على المنام، و بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث والذي بعده، قال: باب من كذب في حلمه. من كذب في حلمه، ومعنى هذا من كذب في حلمه ما هو جزاؤه؟ ما هو الوعيد الوارد بشأن من كذب في حلمه أو في حلمه؟ هذا الحديث فيه الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: باب من كذب في حلمه، أي فهو مذموم، أو التقدير قال: باب إثم من كذب في حلمه. والحلم، والحلم بضم المهملة وسكون اللام، ما يراه النائم. والحلم ما يراه النائم، قال وأشار بقوله كذب في حلمه، مع أن لفظ الحديث تحلم إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال الحافظ: وسنده حسن وقد صححه الحاكم. إذن هذا شرح تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال الحافظ في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث، وهو الحديث 42 بعد 7000 في صحيح البخاري، قال الحافظ: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل. قال: وفي رواية عباد بن عباد عن أيوب عند أحمد: عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا. قال: وعنده أيضا عند أحمد في رواية همام عن قتادة: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. قال الحافظ: هذا ما يدل على أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة مع الاختلاف لفظ الرواية عنه، والمراد بالتكلف نوع من التعذيب، والمراد بالتكلف نوع من التعذيب، يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل، لا يمكن أن يعقد يعمل عقدة بين شعيرتين كالعقدة بالحبل، لا يمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفعل، لن يفعل. إذن المراد هنا بالتكلف نوع من التعذيب، هو يعذب، وهذا وعيد شديد على من يتكلف الحلم، يقول: أنا رأيت في منامي كذا وهو كذاب، أو أنا حلمت كذا وكذا وهو كذاب، تحلم بحلم لم يره، لم يحلم ولم يرى هذه الرؤية لكنه يكذب، ماذا جزاؤه إن لم يتب؟ كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل. وهذا فيه بيان خطورة ادعاء الحلم أو الرؤية. ثم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه قال: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال الحافظ: وفي رواية عباد: صب في أذنه يوم القيامة عذاب. وفي رواية همام: ومن استمع إلى حديث قوم لا يعجبهم، ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم، أذيب في أذنه الآنك، آنك الرصاص المذاب كما قال العلماء. وأيضا هذا فيه وعيد شديد لمن يتنصت على الناس وهم كارهون لذلك لغير سبب شرعي. فهذا جزاؤه: صب في أذنه أو في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: قوله ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، أن ينفخ فيها وليس بنافخ، أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قالوا في رواية عباد: وكذا في رواية همام: ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. قال الحافظ: وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: أولها الكذب على المنام، ثانيها الاستماع لحديث من لا يريد استماعه، ثالثها التصوير، وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس حديث من صور صورة وتقدم شرحه هناك. قالوا: أما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حدا أو أخذ مال. قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الآية. ثم يقول: وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة. قال: وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى، انتهى. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر: يعني كلام الطبري رحمه الله الذي نقله هنا. ثم قال: وأما الاستماع، يعني الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون، قالوا: أما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، وقيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارها لاستماعه فأخرج من يكون راضيا، وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة، وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن الجزاء من جنس العمل. قال: والآنك بالمد وضم النون، والآنك بالمد وضم النون، بعدها كاف الرصاص المذاب، وقيل هو خالص الرصاص، وقال الداودي هو القصدير. ثم قال حافظ: وقال ابن أبي جمرة: إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا، لأنه أدعى أنه رأى ولم ير شيئا، فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال: إن الحلم من الشيطان، كما مضى في حديث أبي قتادة. قال: وما كان من الشيطان فهو غير حق، فصدق بعض الحديث صدق بعض الحديث بعضا. قال: ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادة. قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله، وهي صورة معنوية، وأدخل بكذبه صورة لم تقع، كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست حقيقية، لأن الصورة الحقيقية التي فيها الروح، فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا، وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين شعيرتين، وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا، وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح. ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل، فهو كناية عن تعريب كل منهما على الدوام. قال: ينقل الحافظ بن حجر من كلام ابن أبي جمرة أحد الشراح، قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة، وأن الثاني نازع الخالق في قدرته عن المصور. قال: وقال في مستمع حديث: من يكره استماعه يدخل في من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره، فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع حديثه، فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد، وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب، فقد ورد الوعيد فيه، ولأنهم لو فقأوا عينه لكانت هدرا. قال: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرا، وهناك من يكره أن يسمعه، فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد، لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. انتهى كلام من حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحي لهذه الكلمة. هنا وانتهينا من شرح الحديث الأول في درسنا اليوم، وانتهينا من شرح حديثنا الأول من درسنا اليوم، وهو الحديث التاسع من هذا المختصر. الحديث العاشر من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي في هذا الكتاب، كتاب التعبير والجزء الخامس. الحديث الثاني قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم يرى. إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم يرى. وهذا الحديث تحت نفس الباب الذي بواب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب من كذب في حلمه. من كذب في حلمه. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال: قوله إن من أفرى الفراء، أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات، والفراء بكسر الفاء والقصر جمع فرية. قال ابن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. الفرية هي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. ثم قال الحافظ: وقال الطيبي: فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. هذا الذي يكذب في حلمه، يكذب في حلمه، فأرى الرجل عينيه، أرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة، نحو قولهم: ليل أليل. ثم قال: قوله أن يرى أو أن يري بضم أوله وكسر الراء، أن يري، إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم يرى. قال الحافظ: قوله أن يري عينيه ما لم ترى جاء في بعض الروايات كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، عينه لم يقل عينيه، كذا قال فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، ووقع في بعض النسخ ما لم يرى يا بالتثنية أي العينين. قال الحافظ: ومعنى نسبة الرؤية إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله. انتهى كلام الحافظ في شرحه أيضا لهذا الحديث، شرحه لهذا الحديث. لا شك أن الرؤى جعل الإسلام لها ضابطا أو ضوابط، فما هو الضابط الشرعي في تأويل الرؤية؟ وقد مر معنا عن الرؤية الصادقة، وبما أن الرؤية الصادقة نوعان كما مر معنا: النوع الأول ظاهر لا يحتاج إلى تأويل من الرؤية الصادقة، النوع الأول ظاهر لا يحتاج إلى تأويل فيقع كما رؤية، كرؤية الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومثاله رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رؤيا إبراهيم في ذبح إسماعيل، هذه رؤيا نبي من الأنبياء ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل. النوع الثاني من الرؤيا الصادقة قسم يحتاج إلى تأويل وتعبير، لأنها أمثال ليضربها الملك ليستدل الرائي بما ضرب له من مثل، وهذا كثير الوقوع، ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره أنه قال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. هذا الحديث في صحيح مسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم من تأويله من رافع أخذ الرفعة، ومن عقبة أخذ العاقبة، ومن رطب بن طاب طيب الدين. فأي تأويل للرؤيا بغير هذا الضابط فهو مردود بهذا النص. إذن هذا هو من ضوابط أو الضابط الشرعي الصحيح في تأويل الرؤيا الصادقة. قال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت. قال: أولت هذه الرؤيا، عبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفعة لنا في الدنيا من رافع عقبة بن رافع، والعاقبة في الآخرة من عقبة العاقبة، وأن ديننا قد طاب أيضا أتينا برطب من رطب ابن طاب، وأن ديننا قد طاب. فهذا ضابط لتعبير الرؤيا الصادقة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: الرؤيا إدراكات علقها الله في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان، إما بأسمائها أي حقيقتها، وإما بكناها أي عباراتها، وإما تخليط. فمهمة المعبر الذي سيعبر هذه الرؤية نقل الصورة الذهنية من اللاشعور لا وعي إلى الشعور الوعي. عندما تكون الرؤية رمز من الرموز تكون رمزا، أما إذا جاءت الرؤية كفلق الصبح فهي تقع بدون تأويل، والسبب اتحاد اللاشعور بالشعور، اتحاد اللاوعي بالوعي، تتضح الصورة للتطابق فلا تحتاج إلى تأويل. إذن الرؤى لها دلالات، منها ما هو جلي لا يحتاج إلى تعبير، ومنها ما هو خفي ويحتاج إلى تأويل وتوضيح، وعكس للرموز التي في اللاشعور، حتى تطابق حال الرائي وواقعه المعاش وهو الشعور. فلا بد من معرفة حال الرائي وزمنه حتى يتم التعبير على أكمل وجه. هذا لمن اشتغل في تعبير الرؤى، ضوابط لا بد من التقيد بها قبل أن يعبر رؤيا صادقة. لابد أن يعرف حال الرائي وزمن الرائي حتى يتم التعبير على أكمل وجه. استنبط العلماء من هذه الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها الرؤى، استنبطوا منهجا عمليا في تعبير الرؤيا. فيلزم من أراد أن يعبر الرؤيا أو الرؤى، من أراد أن يعبر الرؤى على وجهها الصحيح، يلزمه معرفة أدوات التعبير. فمن لا يملك هذه الأدوات فإنه لا يحسن التعبير، وفاقد الشيء لا يعطيه. تعبير الرؤيا علم ومهارة تكتسب، وما الإلهام في التعبير إلا إحدى المهارات المكتسبة نتيجة التجربة. فإذا أردت أيها المسلم تعبيرا موفقا عليك أن تتعلم قواعد الرؤية أولا، ثم تكتسب مهاراتها وتطبيقاتها لاحقا. أما كيفية تعبير الرؤى فبعد سماعك تفاصيل الرؤى أو تفاصيل الرؤية إلجأ إلى الله عز وجل واطلب منه التوفيق والإعانة والتسديد، وضع يدك على رموزها المهمة المرتبطة بواقع وحال الرائي، ثم ألف بين باقي الرموز الأخرى دون ما إهمال، كأنما تنظمها نظما كحبات العقد بوضع تصور خاص. ضربنا قبل قليل مثالا في الحديث الذي رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع. عقبة رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب طاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولها بأنه ألف بين الرموز الموجودة في الرؤية دون ما إهمال، ووضع يده على رموز الرؤية المهمة المرتبطة بواقع وحال الرائي حاله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من رافع الرفعة، ومن عقبة العاقبة، ومن رطب بن طاب طيب الدين، فقال: الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إذن كيفية التعبير، اللجوء إلى الله، معرفة الرموز المهمة المرتبطة بواقع وحال الرائي، ثم تأليف بين باقي الرموز الأخرى، تأليف والجمع بين هذه الرموز المهمة في الرؤية وبين باقي الرموز الأخرى دون ما إهمال. وأضف إلى ذلك أيها المعبر ما ينقدح في ذهنك من معنى عام يربطها جميعا، يربط هذه الرموز، واحملها على الفعل قدر الإمكان، وطبق قواعد الرؤية المذكورة. قواعد الرؤية طبقها، فإن أشكلت عليك، لم تستطع التعبير بعد هذا الاجتهاد منك، فقل: الله أعلم، فهي نصف العلم، لا يلزمك تأويل كل رؤية، فالرؤية مثل الفتوى، مثل الفتوى، هي فتوى، تعبير الرؤية فتوى، تجتهد في الأدلة وقد يظهر تعارض بين الأدلة في الفتوى، فتجمع وتوفق وترجح وتجتهد وتفتي. هكذا في الرؤية، هكذا في تعبير الرؤية، يلجأ إلى الله، ضع يدك على رموز هذه الرؤية المرتبطة بواقع وحال الرائي، ألف بين باقي الرموز الأخرى، أضف ما ينقدح في ذهنك من معنى عام يربطها جميعا، اجتهد واحملها على الفعل قدر الإمكان، طبق قواعد الرؤية كما يطبق صاحب الفتوى قواعد الفتوى، قواعد الإفتاء. فإن أشكلت عليك أيها المعبر فقل: الله أعلم، فهي نصف العلم. وإن تبين لك تأويلها فقل: بسم الله، ثم ادعو لصاحبها مثل أن تقول: خيرا أعطيت وشرا كفيت، ثم أول دون جزم بقولك: إن صدقت رؤياك فهي كذا وكذا والله أعلم. وستجد أيها المعبر بإذن الله تعالى تعبيرك صائبا. هذه القواعد لتعبير الرؤى أخذناها من كلام أهل العلم، لا بد أيضا من تنبيهات أخرى أيضا. حدود الرؤى أفضل ما يقال في ذلك قول الشاطبي رحمه الله، قال إن فائدة الرؤية في البشارة والنذارة لا التشريع والأحكام والقضاء، فتذكر استئناسا لا استدلالا. الرؤية يستأنس بها، لا يؤخذ منها تشريع أو أحكام أو قضاء، لا، هي فقط في البشارة والنذارة هذه الرؤى، وتذكر استئناسا لا استدلالا. يقول الشاطبي قال وشرط العمل بمقتضاها أن لا تخرم حكما شرعيا أو قاعدة ثابتة، ولا تعتبر إلا مع موافقة ظاهر الشريعة في أمر مباح أو فائدة أو بشارة للتبصير على الخير أو نذارة للتحذير من الشر ليستعد له، وهذا كما أنه في هذه الأمة فهو كذلك في غيرها من الأمم. كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات المجلد الثاني 457. الحلم والشيطان، يستغل الشيطان المسلم في منامه، خاصة إن نام ولم يراعي آداب النوم من الوضوء وقراءة الأذكار والنوم عن الشق الأيمن وغيرها، فيوسوس له ويتلعب به. يتلعب به، هذه عبارة جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، هذا الذي ذكر أنه احتلم في نومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وبين أن هذا الاحتلام من تلعب الشيطان بالنائم، يوسوس له يتلعب به بطرق مختلفة. الشيطان يتلعب، وهذا أكثر هذه الرؤى والمنامات من هذا الباب، تلعب الشيطان كيف أن يريه في النوم ما يحزنه، كأن يرى نفسه مرتبكا، كمن يرى نفسه مرتكبا لمحرمات وعظائم، أو يتكلم في الله ورسله بما يسوء، أو ينكر شيئا من الغيب ونحو ذلك. وقصد الشيطان من ذلك تشكيكه في دينه وزرع النفاق وعدم الثقة فيه في دينه، وهذا كثير. إذا من تلعب الشيطان أن يريه في النوم ما يحزنه، كذلك أن يريه في المنام ما يسبب الفرقة بين المؤمنين والتلبيس عليهم، كأن يرى ما يخالف الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الثابتة، يرى ما يخالف هذه الأحكام، أو يرى من يحكم على بعض المسلمين بالكفر، أو يرى ملائكة تأمره بفعل المعاصي، أو يرى نفسه أن أصلح الناس، أنه أصلح الناس وأفضلهم، أو أنه مهدي زمانه ونحو ذلك. هذا كله من تلعب الشيطان بالناس في منامهم إذا لم يذكروا الله عز وجل ولم يتأدبوا بأداب النوم. ولذلك إذا رأى الإنسان ذلك فليعلم يقينا أن ذلك من الشيطان للتفريق بين المؤمنين وإفساد الدين، وليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى المكروهة التي مرت معنا، وسيأتي أيضا الكلام عنها مرة أخرى، ولا يحدث بذلك أحدا بل ينساه كأنه لم يكن. ومر معنا آداب الرؤية الصالحة، الرؤية الصادقة، أن يحمد الله عليها، أن يستبشر بها خيرا، أن يحدث بها من أحب دون من يكره. وقد مرت معنا أيضا آداب الرؤية المكروهة، إذا رأى رؤيا أو حلما مكروها الاستعاذة بالله من شرها، من شر هذه الرؤيا. الطفل
عن يساره ثلاثا لطرد الشيطان، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذن أولا استعاذة بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شر ما رأيت. ثم يدفل عن يساره ثلاثا لطرد الشيطان، ثم ليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتحول عن جنبه الذي كان عليه تفاؤلا بتحول حاله إلى الأحسن، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استطاع أن يظهر من نومه ويتوضأ ويصلي ركعتين أو أكثر ليطمئن قلبه وليدعو الله أن يجنبه شره كان حسنا. ثم أيضا من آداب الرؤية المكروهة أن لا يحدث بها أحدا، أن لا يحدث بها أحدا. هذه بعض الأمور والضوابط المهمة في الرؤى. نختم درسنا اليوم بذكر وتلخيص وصايا وتوجيهات للرأي. كل من رأى رؤيا أو حلم حلما، هذه وصايا توجيهات لا بد منها. أولا لا تقص رؤيا إلا على عالم، إلا على عالم بالشريعة أو ناصح أو حبيب يدل له ما رواه الدارمي والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2396، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهكذا أيضا ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، على واد من الود والمحبة أو ذي رأي، صاحب رأي عالم عنده المعرفة. هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجة، وصححه أيضا الألباني في صحيح سنن الترمذي 1858. أيضا من الوصايا والتوجيهات للرائي الحذر من الكذب في الرؤيا كما مر معنا في درسنا اليوم، يدل له ما رواه البخاري عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وهذا الحديث رواه البخاري كما في درسنا اليوم في صحيح البخاري 6635. أيضا من الوصايا ثالثا للرائي عدم قص الرؤيا المخيفة على أحد، الرؤيا المكروهة عدم قصها على أحد، يدل له ما مر في حديث أبي قتادة في الصحيحين عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا حديث في الصحيحين فيه توجيهات، ومن هذه التوجيهات عدم قص الرؤية المخيفة، الرؤية المكروهة لا تذكر لأحد. قال ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والتحديث بهذه الرؤى المخيفة والمكروهة، لكن أكثر الناس أبوا أن يعملوا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلوا بالوساوس وبالشياطين وبسوء الظن بالناس. من التوجيهات أيضا والوصايا للرائي أن يكون الإنسان صادقا في كلامه، يحذر من الكذب، يحذر من الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإنسان صادق في كلامه الذي لا يكذب في الرؤى ولا في غيرها، لا يكذب. هذه وصية وتنبيه أن يكون الإنسان صادقا في كلامه إذا رأى رؤيا. أيضا خامسا من التوجيهات للرأي الحرص على أن يقص الرأي الرؤيا على المعبر بنفسه، لأنه قد يسأل المعبر عما لا يعرفه إلا من رآها، يسأله عن الرموز عن أحوال الرؤيا، فلا بد أن يقص الرأي بنفسه، يقص الرؤية على المعبر، وإن كان يجوز أن يعبرها غيره عنه عند الحاجة إلى ذلك. أيضا من تنبيهات والنصائح للرأي سادسا أن يقص الرأي جميع ما رآه على المعبر، هذه في الرؤية الصالحة الصادقة، أن يقص الرأي جميع ما رآه على المعبر، ولا يترك منه شيئا لأهمية ذلك في تعبير الرؤية. هذه وصايا ست وتوجيهات للرأي نختم بها درسنا، ويبقى الجزء السادس والأخير من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري للدرس القادم إن شاء الله، للدرس القادم إن شاء الله. ونشرح في درسنا القادم الحديث الأخير في هذا الكتاب، كتاب التعبير من مختصر الصحيح، ثم نذكر أيضا وصايا وتوجيهات للمعبرين، ونختم ببعض الفوائد التي تتعلق بالرؤى والأحلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.